بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكرنا عن أعدى أعداء القلوب، وذكرنا أن أصول هذه الأعداء ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة هم الشيطان والدنيا والهوى. وتكلمنا عن الشيطان ومداخله إلى القلب، ونتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن الدنيا وعن مداخلها إلى القلب. فالدنيا عدوة لله عز وجل، عدوة لأنبيائه، عدوة لأوليائه، فالله سبحانه وتعالى ذمها في أكثر من موضع من القرآن، كما قال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الدنيا مذمومة ليس لذاتها، ولكن لأنها وسيلة لإفساد القلوب وصرف قلوب أكثر العباد عما أعد لها من الخير العظيم عند الله عز وجل. مر كما روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ملقاة، والصحابة كنفيه أي من حوله، فقال لهم: أترون أن هذه هانت على أهلها؟ قالوا: نعم، ولذلك رموها، شاه ميتة، فلما رماها أهلها؟ لأنها هانت عليهم. فقالوا: من هوانها رموها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله عز وجل من هذه عند أهله. فالدنيا هينة، والعقلاء من عقلوا أمر الدنيا وكيف مداخلها لإفساد القلوب بل لتحطيم القلوب. ولذلك لو سألنا القابلات واللاتي ولدن، هل رأى أحد أن طفلا خرج من بطن أمه ومعه شيء من الدنيا كذهب كفضة كمال كصك؟ ما سمعنا عن هذا قط، بل الكل متفق أن الجميع يخرج إلى الدنيا بلا شيء. وكذلك لو سألنا الذين مات لهم أقوام، هل رأينا أحدا من أهل الدنيا ممن جمع وممن بسطت له الدنيا وهدبت له؟ هل رأينا أحد خرج من الدنيا بشيء؟ فجميع العقلاء يقولون: لا. إذن هذه الحياة فيها سر عجيب، ينبغي للعبد أن يقف أمام هذا السر. تخرج إلى الدنيا بلا شيء، وتخرج منها بلا شيء، فلما صرفت قلوب أكثر العباد؟ يعني أكثر أهل الدنيا منشغلون بالدنيا، ولذلك حسراتهم عند الخروج منها عظيمة. يعني انظروا، روى الترمذي وأبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك العاقل هو الذي يجعل هذه الدنيا مطية لأمر أعظم منه. يعني أنت لما ترضى بالدون؟ أنت ينتظرك جنة عرضها السماوات والأرض، أنت ينتظرك من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما نرى أن أهل الدنيا يتكالبون عن الدنيا؟ والعجيب أنك لن ترى، وهذا شبه إجماع من البر والفاجر، من المؤمن والكافر، لن ترى أحدا سعيدا بدنياه أبدا. يعني اسألوا الذي حرم من الدنيا، الفقير طبعا ليس بسعيد، بل سيكون في قاع البنك، ولو سألنا من جمعت له الدنيا هل أنت سعيد؟ بل سنرى أيضا في قاع الضنك ما في أحد بها سعيد، وكيف يسعد وهذه الدنيا لا يأتيك منها إلا قطرات؟ يعني مهما طلبت، لو واحد مثلا بيكفي في الشهر 100 جنيه لو قانع بها تكفيه، لكن 100 جنيه في هذا الوقت تكفي شخص؟ استحال. 500 جنيه لو قانع بها تكفي، لكن دائما هناك طموح وعلو بالنسبة للدنيا، فصاحب 500 لا تكفي، وصاحب 1000 لا تكفي، وصاحب 2000 لا تكفي، لأن كلما تطلع إلى أعلى يحتاج إلى المزيد، وهمته وما قدر له قاصر. يعني لو رأينا أكثر الذين عندهم الدنيا في قمة التعاسة، حتى ولو حصل المال لا يحصل الصحة. يعني بعض الناس عندهم أموال لكن لا يعرفون كيف ينفقونه ولا فيما ينفقونه، بل تراه يشتهي، بعض الناس يشتهي زيتونة أو ليمونة مخللة، ودي حقيقة. وقد تراه من أغنى الأغنياء نفسي في زيتونة مخللة وما بيحصلها، رغم عنده أموال كثيرة جدا، وربما لو أكل زيتونة خلاص قد يضيع فيها، نسأل الله السلامة. إذن الدنيا ما استقامت لأحد، من أصبح منكم آمنا في سربه يشعر بالأمن، ولن يشعر بهذا الأمن إلا المؤمن، لأن صاحب الدنيا خايف، اللي عنده مشروع خايف يفشل، واللي عنده وظيفة خايف ياخد جزاءات أو أهل العمل ينقلبوا عليه، واللي عنده مال خايف يضيع، كل أصحاب الدنيا في خوف ووجل، لأن الكل يعلم أن الدنيا متقلبة لا تدوم لأحد أبدا. يعني أذكر المعتمد بن عباد، ولعلكم سمعتم عنه بعض الأشياء. المعتمد بن عباد هذا كان حاكم الأندلس بلا منازع، ووقع خلاف بينه وبين أهل الطوائف من أهل الأندلس الذين كانوا يقطنون بالمغرب، وعظم الخلاف وبدأت الروم تهدد ملكه. فعند ذلك يعني بدأ يراود ويهادن ملوك الطوائف بالمغرب، فكان هذا الرجل يعني ملك الدنيا بصدق، حتى أنه بنى قصرا قيل من ذهب، لما ننظر كده بيت من الذهب. زوجته وبناته اشتهين مرة، كان ماشيين في بعض الطرق وجدوا الفلاحين بيغوصوا في الطين، فاشتهت زوجته أن تغوص في الطين كنساء الفلاحين، فجاء لها بمعجون من الطين ممزوج بالمسك والكافور وملئ في فناء القصر، وخرجت هي والجواري يعني يطأن في هذا الطين اللي هو ممزوج بالكافور والمسك وهذه الأشياء. هذا طرف الأغنياء. في لحظة تغير الحال، ويمكن بنسمع عن أحوال كثير من الناس تغير حالهم في الدنيا من تحت إلى فوق ومن فوق إلى تحت، لأنها ما بتدوم لأحد. في لحظة اجتاحته جيوش المرابطين وأحاطوا به وأخذوه، وأخذ بناته وزوجته، وتحولنا إلى حالة من البؤس والضنك، ووضع هو في سجن بالمغرب يسمى بسجن أغمات، وظل محبوسا في السجن يتجرع مر الحبس بعد هذه الساعة وبعد هذا النعيم، حتى قيل أن بناته عملن خادمات عند بعض الجند الذين كانوا يحرسون قصر المعتمد بن عباد. تخيلوا بقى لما الملكة تتحول إلى خادمة عند من؟ عند جندي ممن كان يحرس باب القصر. طبعا سمحوا له في بعض مواسم العيد، سمحوا لبناتي أن يزوره أو يزورنه وهو محبوس، فقدمنا البنات في حالة يرثلة بعد الملك وبعد الراحة وبعد النعيم، جئنا حافيات الأقدام، عاريات الشعور، ممزقات الثياب، في حالة رثة. فدخلنا عليه بهذه الحالة فتصدع قلبه، لأن دائما الإنسان الذي يتعلق بالدنيا كلما نقص منها كلما نقص من قلبي وتصدع. فأنشد قائلا: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ من قبل مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به، فكأنما بات بالأحلام مغرورا. هي الدنيا لا تبقى لأحد ولا تدوم لأحد، بل أين الصحة التي تكفيك لتتنعم بهذه الدنيا؟ ده يمكن يعني الإنسان حتى يحصل من الدنيا مش أقل من 30-40 سنة، إلا إذا خد مال بالوراثة، وغالبا مال الإرث بيضيع، لأن اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل. يعني عشان الإنسان يجمع للدنيا مش أقل من 30-40 سنة، بعد 40 يبدأ العد التنازلي، وأين تنعم؟ بما تنعم؟ ما في أي نعيم، اللذة راحت، لأن الصحة ذهبت وانتهت. ولذلك يقول البعض: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. فمن أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدني، عنده صحة ويشعر بهذه الصحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك الدنيا تشقي ولا تسعد، ولذلك من وضعها في يده نجا، ومن وضعها في قلبها لك. انظروا الآن إلى حالة كثير من الناس، يعني في العصور الأولى الناس كانت عايشة وبتاكل وبتشرب، الأسواق كانت تغلق يمكن قبل الظهر بساعات. انت ايه اللي انت عاوزه من السوق؟ طعام، شراب، كساء، كل ده بينتهي. يبقى عندهم الناس وقت من قبل الظهر بساعات، وطول النهار بينشغلوا في طاعة الله عز وجل. انت انظر الآن حال الناس، يكاد يكون في بعض الأماكن أو المصالح أو بعض المحلات التجارية تعمل 24 ساعة مستمر، قلبه خلاص أكلته الدنيا، مخه فيما أمامه في التجارة والمال والجمع، قضى العمر وذهب العمر ثم خرج من الدنيا، ماذا يقول؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، خرج من الدنيا بلا شيء. فأنت رصيدك في هذه الدنيا هو العمل الصالح فقط. والعجيب، هذا أمر عجيب فعلا، أن الله عز وجل ضمن للعباد أرزاقهم في الدنيا وحددها بلا زيادة أو نقص. يعني لو واحد رصيده في عمره كله 10,000 أو 20,000 أو 100,000 ربع جنيه، لن يموت حتى يستوفي هذا الرصيد. ركزوا معي، سواء عمل أو لم يعمل، كد أو لم يكد، بلغ الأسباب أو لم يبلغ الأسباب. فمن ظن أن الرزق، ركزوا معي، لا يأتي إلا بالسبب، كفر بالله عز وجل. السبب طاعة، والإيمان بأن الرزق من عند الله طاعة أخرى. الله عز وجل أمر بإتيان السبب، ولكن إياك أن تظن أن السبب هو الذي يأتي بالرزق، أبدا. لو كان الأمر بالسبب كان حال الدنيا كله تغير، كان اللي بيعزق بالفاعل وشغال 24 ساعة كان بقى، واللي نايم على الفرشة ومعاه بالزرار بيجيب مليارات، ما كانش حصل حاجة خالص. فالسبب طاعة، أنت أمرت ببذل الأسباب، ولكن إياك أن تظن أن السبب قد يأتيك بالرزق، قد يأتي وقد لا لا يأتي. ولذلك في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، أي نفس، سواء نايم على الفرش أو بيسعى ليل نهار، حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أمران عظيمان مهمان جدا، أن الرزق والأجل محددان من قبل الله عز وجل، لا يزاد فيهما ذرة ولا ينقص منهما ذرة. عمرك محدد ورزقك محدد، فضمن الله لك الرزق وحدد الله لك الأجل، ثم وكل إليك أنت وجعلك عليه ضامن العمل للآخرة. يعني ربنا عز وجل قال لك يا عبد الله أنت موكل لك الطاعات، وجعل لك في الطاعات مشيئة، وجعل لك في الطاعات سبب. إن أديت كتب لك حسنة، وإن قصرت كتب لك سيئة. والناس في هذا همة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن ثم من انشغل بالقربات والطاعات حصل الدرجات، ومن عجز وقصر عن الطاعات والقربات نال في الآخرة الدركات. وذلك العجيب، نرى أن الناس في الدنيا يعني قمة البذل، وفي الآخرة يعني قمة الإرجاء. يعني لو واحد مثلا محتاج إلى رغيف خبز، لابد أن يذهب إلى إيه؟ إلى الطابونة أو إلى المحل. لو رجل أو امرأة قالت لزوجها أريد خبزا، فقال لها اجلسي وهجي لنا الخبز وإحنا قاعدين، سترضى؟ استحالة. بينما في الطاعات، رغم أن الخبز قد يأتي وقد يرزق وقد يأتيه هذا الطعام، لأن ربنا قدره لي، بينما في أمر الآخرة تقول له أم صلوا لك ربنا غفور كريم إن شاء الله، لما ربنا يأذن، لما يشاء الله عز وجل، تعال صلي في المسجد جماعة حينما يأذن الله عز وجل، لسه ربنا ما هدنيش، إلى الآن لم يصل الإيمان إلى قلبي، فتراه في أمر الآخرة معطل مرجئ، لكن في أمر الدنيا ما شاء الله مدقق، قد يدقق في المليم والقرش والجنيه والعشرة وكل شيء، وينتقي من الدنيا الأطايب من الطعام والشراب والملبس والمسكن وغيره. أما في أمر الآخرة لا يرضى لنفسه إلا بالدون. يعني لو عنده الصلاة دي الصف الأول، طبعا لو يعلمون ما في الصف، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وفي رواية لا إلا أن يقتتلوا عليه لاقتتلوا. في دخل المسجد كسلان مخنوق ضيق الصدر، يصلي في الآخر يعني المهم خلص، لأن أمر الآخرة أصبح عند الناس معطل. الدنيا أكلت أكثر قلوب العباد والعياذ بالله. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد عن أبي كبشة الماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، عاقل عرف أن كل ما جاءه من أمر الدنيا أين يصرف، فهو يتقي الله في هذا المال وفيما خول إليه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. والصنف الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يأته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه، فهو بأخبث المنازل، في أخص الدرجات أو الدركات. الصنف الرابع: رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل فلان هذا الخبيث صاحب الدنيا الذي عطل عن الآخرة وأنفق ماله في كل معصية وسوء، يقول لو أن لمثل فلان لعملت بعملي، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فالدنيا مطية للآخرة، من عمل فيها برضا الله نجا، ومن عمل فيها بسخط الله عز وجل هلك. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من خير الدنيا والآخرة. وبعض الأسئلة سريعا كده إن شاء الله. يقول الأخ السائل: ما هو الوقت الذي يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام؟ هل هو الأذان أم غيره؟ بالنسبة للأذان هو علامة ودلالة، لأن بعض الناس بيجي أول ما يدعو الله أو البؤمة بؤ روح تفيفها. لا، الأذان علامة. مجرد الأذان إذا كان في فمك لقمة أكملها، تريد شرب فاشرب والأمر ينتهي وأنت في الأذان. لكن إن هو يكون فيصل بين الفطر والصيام فلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إذا رأيتم الشمس غربت من هنا فقد أفطر الصائم. يبقى إذن هذه علامة وهذه دلالة. ونفس الأمر بيترتب يا أخوانا على القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في بعض بلاد الآن بيتشاجروا في بعض المساجد القديمة حتى وصل إلى حد القطيعة، يجيب البوصلة ولابد تكون على 25 درجة بالضبط، لو أقل 10 درجة أو بيتشاجروا في المسجد وغير من هذه الأشياء. فهذا الأمر طبعا يؤدي إلى قطيعة المسلمين. يقول: ما كفارة من قبل زوجته في نهار رمضان؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر في رمضان بشرط أن يمسك إرابه، والمباشرة هو أن يكون هو والزوجة في لحاف واحد، فهذا الأمر جائز بشرط عدم الوطئ، أو إذا خاف على نفسه أو هي المرأة خافت على نفسها فتبتعد عن الأمر. لكن هذه الأشياء جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله. يقول الأخ السائل: أخت تسأل بعض الأخوات يأتين صلاة القيام غير متقيدات بالحجاب الشرعي، فنود التعليق على هذا الأمر. بالنسبة للتقيد بالحجاب ليس للمسجد فقط، يعني بنرى كثير من المتبرجات، وأعني بالتبرج كل ثياب خرجت عن حد الثياب الشرعي. لأن بعض النساء قد يلبسن ثياب فيها ألوان، أو يعني ثياب مزركشة، أو فيها نوع من الضيق إلى غيرها من هذه الثياب التي ليست بشرعي، هذا تبرج. واسمعوا قول الله عز وجل وهو يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن كثير نقلا عن ابن عباس وجماعة: كانت المرأة في الجاهلية تدع خصلة من شعرها وفتحة من عنقها، يعني مش بتشيل شعرها كله تكشفه، لا، خصلة من الشعر وفتحة من العنق، وهذا كان تبرج الجاهلية الأولى. فكيف حال المسلمات الآن؟ طبعا الحال سيء. فالمرأة إن خافت من ربها واتقت الله عز وجل لا تظهر من نفسها شيء إلا على محارمها فقط. أما أن تكون سلعة ممتهنة لنظر الفساق، وطبعا الآن يا إخوانا نحن في زمن يمكن الجاهلية كان عندهم بعض الشهامة والرجول، يعني يقول عنتر بن شداد الكافر الجاهلي: وأغض طرفي عن جارتي إن بدت حتى تواري جارتي مثواه. الآن الجار بيعمل مع الجارة علاقة في غياب الزوج، علاقة ودي جارتي، رغم إن كما قلت بالأمس أن الجارة تعد من المحارم المؤقتة. ولا أن يزني أحدكم بعشر نسوة خير من أن يزني بزوجة جاري أو بحليلة جاري. فالأمر الآن أصبح مفتوح على الغارب، والقلوب ضعفت والدين رق وقلت الشهامة والرجولة. يعني كان من قبل في الجهل ممكن الرجل يحمي المرأة ويصون المرأة، الآن يصعب هذا الكلام، يعني مجرد أي حوار بين رجل وامرأة يقع في قلبيهما شيء. ولذلك يجب على المرأة التي تريد الله والدار الآخرة أن تتقي الله في نفسها. بنقول الاحتشام، والاحتشام هو الحجاب، لأن أي زينة في المرأة يعرضها إلى نظر الفساق. يعني لو سألنا يعني أفسق الفساق، لو رأى امرأة بهذه الصورة لبس اللبس الأسود والشكل اللي هو الأغبر اللي بيقولوا شكلها زي الغراب إلى آخره، هل يتجه إليها بصرك أو قلبك؟ يقول لا، يستحيل. لكن المرأة المزينة المزخرفة التي تخرج في الشارع كأنها في أبهى زينة، كأنها في عرس، وقد تكون في البيت على أسوأ حال والعياذ بالله، هذا طبعا يعني مدعاة إلى وقوعها في حرج في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. الصنف الثاني نساء كاسيات، عندها ثياب وثياب تلبسها، عاريات لأنها تفصل البدن، تبين القبل والدبر وأعلى وأسفل، يعني شكلها مميز أنها امرأة. كاسيات عاريات، اسمعوا، لا يدخلن الجنة. يعني هذه المرأة المسكينة اللي جاءت تصلي أو بتظن أنها تتقي الله عز وجل، كيف لو أنها جاءت يوم القيامة وحرمت من دخول الجنة بسبب أنها ما تزينت أو ما تزيت بالزي الشرعي؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وكذا. يعني أذكر إحدى الأخوات رأت يعني فتاة زميلة لها يعني في قاع التبرج، فخاطبتها بكلمة واحدة، قالت لها: إنني أربأ بهذا الجسد الجميل وهذه الصورة الحسنة أن تكون غدا فحم في جهنم. طبعا الأخرى صرخت: كيف؟ قالت: لو مت على هذه الحالة دخلت النار إلا أن يرحمك الله عز وجل. لكن عندنا نصوص من القرآن والسنة أنك أيتها المتبرجة لو مت على هذا في النار لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني حتى ريح الجنة لا يمكن يشموه، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وكذا. وفي الحديث: يكون في آخر الزمان نساء متبرجات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تبين رأسها تبقى ماشية تتهز، يعني يظهر صورة امرأة تهتز كأسنمة البخت المائلة. إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني لو رأينا امرأة بهذه الصورة لكن لا تلعن لعن معين، عسى أن يتوب الله عليها، لأن كم من محجبة كانت متبرجة فمن الله عليها بالحجاب. لكن نقول: لعن الله المتبرجات، لعن الله المتبرجات، لأن هذه لعنة تحل على أصحابها والعياذ بالله مهما كن. يعني بعض النسوة تلاقيها محافظة على الصلاة ما شاء الله والصيام إلى غيره، ولكنها متبرجة، تيجي وقت الصلاة تلبس الحجاب وتتزي بالزي الشرعي، ولكن بعد ذلك انفصل دينها عن دنياها، وهذا من أعظم المصائب والبلاء. فنسأل الله أن يستر بناتنا ونسائنا، اللهم أمين. ما هو النمص وهل هو حرام؟ النمص هو كل نتف في الوجه ويدخل فيه الرجل والمرأة. يعني اللي بيحلق لحيته من الرجال آثم وحرام عليه، وسيلقى الله عز وجل بكبيرة من الكبائر، لأن هذا تغيير لخلق الله عز وجل. خلق الله الرجل في صورة والمرأة في صورة. طب واحد يقول لك: يا عم أنا شكلي مش شكل المرأة، ده أنا بربي شنف. نقول له: تشبهت بأخس خلق الله المجوس، لأن المجوس كان يحلق اللحية ويشيب الشنف. فالوجه مكرم، لا يجوز للرجل، لأن البعض متصور أن الكلام للمرأة، لا، ده للرجل أشد. فلا يجوز لرجل أو امرأة أن يعبث في وجه قط إلا حالات ضئيلة جدا بالنسبة للمرأة، وهي إذا ظهر فيها بعض أثر اللحية أو أثر شارب أو حاجب سميك يضر بمعاشرتها مع الزوج، يعني الزوج متضرر من هذا. لكن لو الزوج دين وصالح ويرى هذه الصورة محببة إلى قلبه، إذن المرأة لا تغير هذا أيضا، يبقى لا تغير ما في وجهها اللي هو النمص إلا عند وقوع ضرر بالنسبة للزوج، لأن طبعا الضرر هينعكس عليها هي. أما غير هذا فلا يجوز. يبقى النمص طبعا اللي هو النمص برضو الحلق، لأن اسمه نمص، نمص نتف الشعر. فالحلق بالنسبة للرجل والمرأة سواء، ولذلك نرى الآن الأمر عام مطم، بنرى بعض الرجال كالمرأة سواء، فلو عمل شارب هو كالمجوس والعياذ بالله. والعجيب والعجيب أن الحلق مكلف، يعني هيشتروا له كل أسبوع موز بربع جنيه ويقعد ينتف ويعمل، واللي بيسيب ده ما شاء الله ما فيش تعب خالص، هو بس ممكن تسرحها كل يومين ثلاثة وخلاص انتهت المشكلة. فانظروا ماذا فعل الشيطان، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ربنا خلقك بلحية، تقول لا أنا مش عاوز اللحية. ولذلك قال بعض أهل العلم يخشى على من حلق اللحية في الدنيا أن يأتي أشعر يوم القيامة، لأن أصحاب اللحى في الدنيا يكونون في الجنة مرد، ما لهم لحية، اللحية دي في الدنيا بس مرد، ربنا يعطيهم في أجمل صورة في الآخرة. صاحبنا بقى اللي بيحلق ده لو دخل الجنة ممكن يكون العكس، يطلع ويبقى شكله مشوه رغما عنه، وطبعا في الجنة بقى لا يعرف يشتري موس ولا يعرف يجيب حلاق ولا يعرف ينتف، خلاص انتهت، يبقى شكله مشوه، نسأل الله السلامة، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. كذلك اللحية منظرها جميل، تعطي رجولة، يعني شكلها كده حلو، تلاقي الواحد ملتحي راجل. اللي تلاقيه التاني ده صاحبنا اللي ناتف ده وعامل ده، منظره يعطيك يعني أمر مقزز، ولكن الناس ألفت المنظر، ألفت المنظر. كان من زمان أذكر والله يا أخواننا لما كنت في اليمن، لو أن شخص يعني ممكن طعن واحد بسكين أهون من أن يقول له يا من توفى الذقن، يعني يا اللي ملكش ده، يا من توفى الذقن دي سبة كبيرة، وممكن يتضربوا ويعملوا جلسة ويدفعوا غرامات، ده بيسب يقول يا من توفى الذقن. فكان عندهم يعني مصيبة كبيرة جدا. فلما تحولت المجتمعات إلى ألف المعاصي وأصبحت شيء طبيعي، طبعا بات الصورة هي الأصل والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. أقول قولي هذا، استغفر الله.